بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعدنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس بقي عندي الأخت عبد الله من السعودية والأخت عائشة من الجزائر، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهما، لكنني قبل ذلك أجيب على أسئلة الإخوة الصم الواردة إلي عبر الزميل في لغة الإشارة الأستاذ وائل بارك الله فيه. يسأل بعض الإخوة من الصم يقولون بالنسبة لقص المعدة لأجل تخفيف الوزن، وأيضا حكم عمليات التجميل بعد مسألة قص المعدة حيث تظهر ترهلات في البطن وفي الوجه، وهل يجوز استعمال مثلا نفخ الشفتين وغير ذلك. أولا إخواني وأخواتي، عموما ما يتعلق بقص المعدة لأجل تخفيف الوزن يجب أن لا يلجأ إليه الإنسان إلا في حالة الضرورة. فإذا ما استطاع الإنسان أن يخفف وزنه عن طريق مثلا تقليل الطعام، عن طريق مثلا الرياضة، عن طريق مثلا تعاطي بعض الأدوية التي تخفف الرغبة والشهوة في الأكل، إذا ما استفاد من هذا كله فإنه يلجأ في آخر المطاف إلى قص المعدة، بشرط أن يعني يعرض على مجموعة أطباء ويقولون بأن الغالب السلامة ولله الحمد والمنة. أما إذا كان يخشى عليه ويشك بأنه احتمال أنه يحدث له ضرر كبير مثلا، فإنه لا يجوز، لأن الله تعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. ولذلك اللجوء إلى قص المعدة إجراء أخير ونهائي، حينما يستنفذ الإنسان كل الطرق الممكنة في قضية تخفيف الوزن. ما استطاع، ما يعني ما كان هناك استجابة للجسم إلا في قضية قص المعدة يجوز. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الترهلات الناتجة عن هذا التخفيف، طبيعي فيحصل ترهلات في الجلد، ترهلات في منطقة البطن، يعني في مناطق كثيرة في الجسم، حتى في مسألة الوجه، فيجوز مثلا إعادة هذه الأشياء إلى طبيعتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في إعادة العضو إلى ما كان عليه، كما في حديث سعد بن عرفجة وشيء من هذا القبيل، فيجوز أن يعاد العضو إلى شكلها الطبيعي. أما قضية نفخ الشفايف مثلا في وضع البوتكس أو غير ذلك، فهذا مما لا يجوز، وهذا من تغيير خلق الله ومن ابتغاء الحسن. النبي عليه الصلاة والسلام حينما لعن النامصات والمتنمصات قال المغيرات لخلق الله، لما ذكر قال لعن رسول الله النامصة والمتنمصة وقال والفالجة والمتفلجة، المغيرات خلق الله والمبتغيات للحسن، يعني زيادة في ذلك. وللأسف الشديد بعض الناس الآن خاصة اللي يجرون عمليات قص المعدة يحصل ترهل، فتعرض عليه الجهة اللي عملت العملية أشياء ما لها قيمة، فمثلا قضية والله تعالى ننفخ الشفايف، أن منطقة الصدر مثلا نصغرها نكبرها، منطقة الحاجبين، وهذا ما له علاقة. ولذلك هي فقط عند الرجل أو عند المرأة أعضاء ترهلت بسبب هذا الأمر، ممكن أن تعاد إلى أصلها، بارك الله في الجميع. طيب أم عبد الله والعائشة، إن شاء الله برجع لكم لكن عندي مكالمات تنتظر. تفضل أخوي عبد الله.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ.
فيك بارك.
عندنا في اليمن يا فضيلة الشيخ،
نعم،
الواحد لما يغيب يعني يختفي يوم أو يومين نقول له فين رحت يا جني، منين جيت يا جني، وين كنت يا جني. أيوة. فعندنا كمان نقول للناس اللي هم ساكنين في الجبال الوعرة نقول عنهم جن، وعندهم قدرات يعني نختارهم.
كيف هذول يعني بشرهم؟
هم بشر طبعا، أيوة، لكن نقول عنهم جن نحن.
تلقبونهم بالجن.
نعم.
وهم راضين بهذا ولا ما غير راضين؟
هم راضين طبعا لأنهم عارفين عندهم قدرات،
يعني عندهم قدرات خارقة يستعملون الجن.
ما يستعملون الجن، هم نفوسهم يطلعون بالليل، يعني ينزلون من الجبال، يعني ما حد قادر عليهم، يعني نحن نخشاهم، نحن هم ناسهم بشر.
طيب إن شاء الله يا عبد الله.
يوسف عليه الصلاة والسلام لما كان في غيابة الجب وأدلى دلوه ومتحها،
نعم،
ظهر لهم يوسف عليه الصلاة والسلام. يعني في زمننا هذا يا فضيلة الشيخ، لو أن واحد مننا متح واحد لا يعني فكله ورماه وقال عنه جني،
نعم،
وراح الضحايا بسبب الخرافة هذه يا فضيلة الشيخ.
إن شاء الله نبه عليه عبد الله.
السؤال الثاني فضيلة الشيخ،
تفضل.
يوسف عليه الصلاة والسلام لما أخذ أخوه من أخوانه بقضية حيلة،
إيه،
رجع يعني أخذها معاه إلى القصر بصفة إيش؟ بصفة سارق ولا إيش؟
إن شاء الله. أبشر يا عبد الله.
شكرا.
من؟ تفضل يا مطرة ولا مطيرة؟
أهلا أهلا، حياك الله. ألو.
مرحبا. معي من؟ مطير؟
حياك الله يا ابني، حياك الله. الله
مرحبا.
ويعمر بك إن شاء الله.
أنت مطيرة ولا مطرة؟
مطرة.
الله يجيب المطر يا رب.
الله يعافيك ويسلمك ويحفظك، سأل الله رب هذا العصر الفضيل. الله
مرحبا
إن شاء الله.
مرحبا ومسهلا.
أنا عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
أنا عندي أولاد وهم متقاطعين.
إيه؟
ما علم القطيعة بسبيبة، وأنا ما ننهاهن والله، أنا ساكنة في ديرة بعيدة وهن ساكنين في ديار بعيدة، وما أدري وإيش جرى السبب حتى نتوصل للمواصيل. فالآن أنا ما أعلم عن قطاعة إلا كان متقاطعين، ما واحد يسلم على الثاني ولا اليوم لهن يأتي سنة.
الله المستعان.
ما حد يسلم على الثاني.
وش السبب؟ فيها ميراث، فيها أمان؟
يا حبيبي والله ما أدري، فجي على والله ما أدري ماذا سببهن وماذا جرى بينهن.
حتى معك أنت يا مطرة، حتى معك أنت قاطعينك؟
لا والله. طيب. بس هذا الشيء مرضاني، وما هذا الشيء مرضاني، وحسيني مألمة في قلبي كل الألم والله، أرضت وصحيت منه ومن والله.
الله يعينك. الله
لكن
يعينك.
لا، من الحمد اللي يزاورونه ويردون علي، لكن أهنهن بنفسهم بيناتهم بي.
إن شاء الله. أبشر يا مطرة، تسمعين إن شاء الله النصيحة.
الله يحفظك والله. هذا البرنامج إني أراعيه من زمان، إني أراعيه إني أدعي له كل وقت
نصيحة.
الله يحفظك ويوجهني لهن نصيحة.
أبشري. مرحبا.
واعتبر كواحد من أولادي والله.
طول عمرك. الله يحفظك يجمعهم على خير يا رب. أبو علي من العراق.
نعم. شلونك شيخي؟
مرحبا أخوي.
الله يسلمك. شلونك؟ أحبك في الله والله.
أحبك يا الله يا أخي. أهلا وسهلا. تفضل أخوي.
شيخي أنا في مرض سكر.
أي
ونصحوني الأطباء بأن أدفع كفارة الصيام.
أي نعم. أسمعك أخوي أبو علي، تفضل.
تدري حالة المادية ما تساعد، ودفعت قسم وبالقسم يعني ما دفعت.
نعم.
أي والله. أريد أسأل الشيخ
على. إن شاء الله تسمع الجواب بحول الله. أبشر.
الله يسلمك.
مرحبا ومسهلا. أبو سالم.
السلام عليكم الشيخ.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو سالم.
أخبارك بخير؟
خير ونعمة.
وعلى عمرك. أنا كل يوم أصلي ساعة تقريبا ثلاثة قيام الليل. واليوم لما كبرت صار علي مثل الخلق السود، يعني أغمي علي كده.
إيه.
في الركعة. ففعلا يلست. عدم كبر يلست، وبعدين ما طميت مثل العرق وسلمت. ورحت توضيت ثاني مرة ورديت عد الصلاة.
هذا يعني. لكن ما غبت عن الوعي أبو سالم.
لا ما، لكن ما رمت حتى أقوم من.
يعني أنت من القيام جلست على الأرض وكملت صلاتك.
لا ما كمل، قطعت الصلاة ونهيت توضيت ثاني مرة ورديت أصلي.
ها قيام الليل ها؟
نعم قيام الليل.
الله يعافيكم، لا تشوف شر إن شاء الله.
الله إن شاء الله يبارك.
مرحبا. أهلا وسهلا.
حياك الله.
مهند ليبيا.
ها؟ السلام عليكم يا شيخ.
تفضل يا أم مهند من ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ لو سمحت.
تفضلي.
يا شيخ عندي سؤال لعمتي أم زوجي. هي الأيام اللي فاتت تنظف في بيتها بالتحديد فوق الدولاب المطبخ. لقيت أوراق معينة من صور معينة مصحف الشريف ممزقة ومكرمشة. انصدمت بالفعل وهي شاكة إن مرات سحر. هل هو صور معينة من صورة الأنبياء وصور النحل والمائدة والنسوان؟ وهي تسألك يا شيخ الأوراق من المصحف هل هي عندها كيف تتصرف فيها تحرقها؟
شغل يا مهند. السؤال الثاني. واضح السؤال يا مهند، كان بودي لو استعجلت، لكن عموما إذا استطعت تتصلين مرة ثانية عندك سؤال آخر فضل. يوم صادق، أم صادق من العراق، تفضلي.
أي وياك يا شيخنا.
أي
أنا عندي إذاك
ممكن أختي تخفضين التلفزيون يا أم صادق، اخفضي التلفزيون على الآخر، سمعين من الهاتف الله يرضى عليك. يلا.
سوال ضحية لنفسي قبل ست سنوات. يعني هم أعيد أن ذبحت بقرة ما ذبحت خروف.
هذه قبل ست سنوات ها؟ طيب أنت تذبحين سنويا؟
لا بس أنا واحدة ذبحت.
وأبو صادق عايش؟ أبو صادق موجود؟
لا راح لك فدوة.
أي الله يرحمه. وبالنسبة لعيالك ما يذبحون ضحايا سنويا؟
لا ما نذبح لا.
طيب يا أم صادق تسمعين الجواب.
رحم الله والدك. وعندي سويت عقيقة لنفسي.
أي
ذبحت ريحة فرقتها للفقراء بالشارع.
أي
يعني هل صحيح لو أغيرها؟
إن شاء الله.
تسلم.
مرحبا أختي مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. أم عبد الله من السعودية بالأمس سألت سؤالين، أجبت عن سؤالي الأول. في سؤالي الثاني تقول هناك مسابقات عبر قنوات تلفزيونية، يعني يقوم الإنسان ببعث رسالة نصية تقريبا قيمتها 5 ريالات ويطرح السؤال، قد تربح وقد تخسر، ما حكم ذلك؟ أختي أم عبد الله، جميل أن الإنسان يتابع النافع والمفيد ويحرص على المسابقات العلمية، المسابقات الثقافية، المسابقات التي تضيف إليه شيء طيب، لكن عليه أن يحذر من قضية القمار والميسر. فالله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وضابط الميسر أن كل مسابقة يعني يدخل فيها الإنسان قائمة على الغنم أو الغرم فهو ميسر. أي مسابقة قائمة على الغنم يعني يكسب أو الغرم يعني يخسر ويدفع مبلغ مالي لو حتى لو كان قليل فهذا ميسر. فاللي ذكرتيه يا أم عبد الله الله يرضى عليك، الرسالة اللي قيمتها 5 دراهم ويدخل فيها الإنسان في مسابقة مثلا بأي وسيلة من وسائل الإعلام وهو معرض للربح والخسارة، هذا من الميسر. يجب على الإنسان أن يتنبه لمثل هذا الأمر وأن ينتهي عن ذلك، لأن الله تعالى حرم هذا النوع من المعاملات. عائشة من الجزائر تقول ما حكم مساعدة المرأة التي تغسل الأموات، هل هذا يكون صدقة للمرأة وأجر؟ أكيد يا أخت الفاضل عائشة بارك الله فيك، هذه من الأعمال الصالحة. فالله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. والمقصود يا أخت الفاضلة بأن مساعدة المغسل للأموات أو المغسلة للأموات أو للميتات هذا من العمل الصالح، من العمل الصالح. وعندنا بالنسبة لحكم تغسيل الميت هذا من فروض الكفايات. ما معنى فرض الكفاية؟ إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ولذلك هذه المرأة المغسلة هي نابت عن الأمة كلها في تغسيل الميت، ولها أجر عظيم وثواب كبير. حتى إن بعض أهل العلم يقولون بأن فرض الكفاية أفضل من فرض العين. لماذا؟ قال لأن النفع متعدي، هو أسقط الحكم الشرعي عن الأمة، ولو لم يقم بهذا العمل أحد لانتظرت الأمة العذاب أو لأثمت جميع الأمة. ولذلك كل من يشارك المغسل في تغسيله في تغسيله للميت وتكفينه له وترتيب جميع تجهيزات الميت، هذا يؤجر، فأبشري بخير واجعلي هذا صدقة لك، بارك الله فيك. الأخ عبد الله من السعودية يقول عندنا في اليمن بعض الناس يختفي يوم أو يومين، وإذا رجع قالوا له وين اختفيت يا جني وشيء من هذا القبيل، يقول ما حكم مثل هذا الكلام؟ أخوي عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للجن هم خلق ناري، فالله جل وعلا خلقهم من نار، كما أنه خلق آدم من تراب وخلق الملائكة من نور، خلق الجن من نار. والجن أبوهم إبليس كفر بالله رب العالمين، ولذلك لعنه الله جل وعلا وطرده وحذر بني آدم منه، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، وقال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالشيطان يا أخي الفاضل يعني قبيح عند بني آدم، قبيح عند بني آدم، ولذلك يعني من السبة أن تقول لشخص يا شيطان أو يا جني مثلا، ولذلك لا يجوز أبدا أن تقول لشخص اختفى عنك وينك يا جني أو وينك يا شيطان، هذا ما يجوز بارك الله فيك، وهذا نوع من السبة، حتى لو رضي الرجل هذا أو رضيت هذه القبيلة فإن هذا لا يسوغ للإنسان أبدا أن يخاطبهم بمثل هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان عبر أحيانا عن أشخاص بأنهم شياطين مثلا، لكن من باب السبة، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فاعترضه شاعر من الشعراء الذين لسانهم سليط ويهجون الناس، يريد من النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعطوا الشيطان، سماه شيطان من باب السبة، والله جل وعلا يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولذلك الله عز وجل سمى بعض البشر شياطين، وهذا جاء في سياق الذم، ولذلك أضاء قرنهم بماذا؟ بشياطين الجن، بشياطين الجن. فالذي يظهر لي يا أخي الفاضل أنه لا يجوز للإنسان أن يقول لمسلم أين أنت يا جن اختفيت يوم أو يومين، هذا ما يجوز، ما كيف تلقب أخاك بمثل هذا اللقب أو تناديه بمثل هذا النداء. والله جل وعلا يقول ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال أهل العلم من أهل التفسير ولا تلمزوا أنفسكم يعني إخوانكم، فسمى الأخ نفسا كأنه أقام مقام النفس، فكما أنك أنت لا ترضى أن تلقب نفسك بالشيطان أو بجني، كذلك لا يجوز لك أن تلقب أخاك أو أن تناديه بيا جني أو يا شيطان. عبد الله أيضا يقول فيه سورة يوسف عليه السلام، يقول لما ألقي في غيابة الجب وجاء فأدلى دلوه، يقول لما متح هذا الرجل وأخرج يوسف، يقول للأسف عندنا بعض الناس إذا واجه مثل هذا الموقف ربما ألقى هذا الشخص ولا ينقذه ويقول عنه بأنه جني، هل هذا الكلام، هل هذا يعني يريد نصيحة في هذا الباب؟ عبد الله بارك الله فيك، يعني أنت طبعا كأنك ذكرت بأن هذا من المسلمات الموجودة، والواقع خلاف ذلك. أنا شخصيا وكثير من يشاهدني يعرفون بأن هناك أناس سقطوا في آبار، سقطوا في يعني حفر، وأنقذهم الله عز وجل بأناس مروا، قافلة مرت أو شخص مثلا أو رجل يصيد مثلا في الصحراء فأنقذهم الله عز وجل. هو جرت طبيعة النفس البشرية أن الذي ينادي ولا تراه العين أنه ينسبه إلى الجن، طبيعي، يعني تسمع شخص مثلا ينادي وأنت لا ترى شخصه ولا ترى جسمه ولا جثمانه ولا سواده، فسينصرف الذهن وينقدح في البال أن هذا جن. هكذا جرت عادة الناس، لأن الجن عندهم صفة الاختفاء، ولذلك الجن مكونة يعني خلق أو الجن هذا مكون من حرفين الجيم والنون، وكلاهما من حروف الإخفاء، إخفاء جن. فالمقصود بأن هذا شيء طبيعي، لذلك لما في سورة يوسف لما ألقوا أخاهم في الجب، ألقوا يوسف في الجب، قال تعالى وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة. تعرف يا عبد الله أن الأسلوب القرآني فيه صفة الطي، يعني طي أحداث تدرك بمقدمات العقول، تعرف ما لا يحتاج إلى. ولذلك القرآن ليس كتاب تفسير، وليس كتاب تاريخ، وليس كتاب مثلا فقه بالتفاصيل والتفاريع، لا، هو يعطيك القصص بقواعد، يعطيك الأحكام بقواعد. فمهمة التبيين للنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا ما يعني فضل الله عز وجل به العلماء رحمهم الله تعالى وأهل العلم عموما إلى قيام الساعة من الاستنباط، لعلمه الذين يستنبطونه. فهذا الوارد لما أدلى دلوة، طبعا كتب التفسير يعني كثير، منهم من قال يعني الوارد هذا الذي ذهب ليستقي أخذ رأى الحبل يشد، فهنا سأل يعني قال من أنت، أنت جني أو إنسي؟ لكن ما عندنا حديث يثبت هذا الشيء، وإنما روايات إسرائيلية. كذلك في يعني تفاسير قالوا يا بشرى هذا غلام، قالوا بأن يعني نادى شخص اسمه بشرى، والتفسير الصحيح الوجه الصحيح بأنه لا، وإنما من البشارة، يعني أبشركم وجدنا يعني كنز، وجدنا مال، لأنه كان قديما يباع العبيد، يباعون وكذا، وباعوه باعوه عليه الصلاة والسلام. والمقصود يا أخي الفاضل بأنه كل إنسان مر ببئر، مر بكذا وسمع صوت، لا يجوز له أن يجزم بأن هذا جني، وإنما يفترض بأن هذا إنسي. كثيرا حتى في هذا الوقت يعني نشاهد ما بين فترة وأخرى أشخاص تسقط بهم سياراتهم في حفر وفي يعني خسف في الأرض مثلا، وتوجد خسوف في الأرض مثلا تغطيها رمال أو تغطيها مثلا مياه فيسقط فيها. ولذلك واجب على الإنسان أن يسعى في إنقاذ الأنفس. المعصوم هو أن لا يحكم على أن والله هذا جن أو كذا، لكن لو سأل ما في شيء، يقول أنت جني ولا إنسي مثلا، يقول أنا إنسي، أنا فلان ابن فلان مثلا، وأنا سقطت بكذا، وينقذه. عبد الله يقول بالنسبة ليوسف عليه الصلاة والسلام لما احتال لأخذ أخيه بهذه الحيلة الشرعية، أخذه إلى القصر بصفته سارقا أم بصفته أخا له؟ لا، هو أخذه، بارك الله فيك، فيما يظهر يعني القصة هي كلها يوسف عليه الصلاة والسلام ومن معه، في مقابل من؟ في مقابل إخوته الذين ما عرفوا. ولذلك لما بدأ بعويتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، قال تعالى ماذا؟ قال كذلك كدنا ليوسف، هذا الكيد المحمود، هذه حيلة شرعية، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. فالمقصود بأنه لما أخذه أخذ أخاه، هو أصلا قبل ذلك ماذا قال له؟ قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ولذلك أخي الفاضل هو أخذه بصفته أخا، لكن قضية والله أخذه أمام الناس كونه سارق، كونه كذا، علم بأن إخوته سيرجعون يطالبون بأخيهم، وستكون هناك يعني الفصول هذه التي فعلا ذكرتها السورة الشريفة، وفعلا حصل مثل هذا. لكن كون أخذ بصفتي سارقا أو بصفتي أخا، هذا لا يؤثر في طبيعة القصة. فربما أخفى يوسف الأمر عن الناس، كونه هو الآن المتحكم في أمر مصر، أخذه بمثل هذه الصورة ثم بعد ذلك أظهر. محتمل هذا، ومحتمل أن أخذه وأخبر الناس بهذا، وإخواته ما يذكرون، وإنما ذهبوا إلا كبيرهم الذي قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. مطرة من السعودية تقول عندي أولاد للأسف الشديد بعيدين عني، لكنهم قاطعين مع بعض، أما معي لا، غير قاطعين، يأتوني يزوروني، لكن مع بعضهم للأسف الشديد لا يسلم بعضهم على بعض. وأنا تقول ما أدري من وين هذا. يا مطرة بارك الله فيك، القطيعة بلاء، قطيعة الرحم بلاء ومرض وداء خطير، نسأل الله العافية والسلامة، يمنع القطرة من السماء ويمنع الخيرات ويذر الأرض بلاقع، نسأل الله العافية والسلامة. القطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، استحق قاطع الرحم أن يكون من أهل النار والعياذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، والله تعالى قبل ذلك يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فإذا كان هؤلاء الإخوة بينهم شحناء وبغضاء وتدابر وقطيعة، لا يسلم بعضهم على بعضا، وربما ينهش بعضهم في عرض بعض، هذا والله بلاء عظيم وخطير، نسأل الله أن يهديهم. فلذلك أخت الفاضلة، الواجب عليك أنت كأم تجمعينهم عندك وتبدأين بنصيحتهم، تأخذينهم على شكل منفرد أولا، تسألين كل واحد منهم ليش أنت قاطع أخوك، ليش أنت قاطع أخاك مثلا، ليش أنت قاطع أختك مثلا، بهذه الطريقة على انفراد. وتستخلصين منهم يا أخت الفاضلة الوالدة مطرة، تستخلصين منهم ما هو السبب، فقد تجدين سببا مقنعا. ليش؟ لأنه حصل كلام، حصل مثلا اعتداء على ماله، حصل كذا، وقد تجدين أسباب غير مقنعة. فإذا وجدت أسباب غير مقنعة تافهة مثل ما يقولون، ذكريهم وخوفيهم بالله عز وجل، وقولي لهم هذه الدنيا ما تسوى أن الإنسان يعني يقطع رحمه علشان والله مثل هذه السوالف ومثل هذه الحكايات ومثل هذه التصرفات اللي ما ترتقي إلى أن الإنسان يهتم لها فضلا أن يقطع رحمه، زين؟ أما إذا وجدت سببا لا، تدخلي في قضية إرجاع الحق إلى أصحابه، قولي له لا، أنت عطي أخوك حقه وأنت عطي أخوك حقه، من الكلام هذا. وبعدين اجمعيهم جميع وذكريهم بالله وخوفيهم بالله وذكرهم بحال الدنيا. الدنيا هذه والله ما تستحق أن الإنسان يحزن لأجلها فضلا أن يقطع الرحم أو يدخل في معارك هنا وهنا مع الجيران ومع الأقارب ومع كذا. ولازم يعرف بأن من يقطع رحمه فهو يعيش تحت لعنة الله وغضب الله، تحت لعنة الله وغضب الله، لأن القطيعة الرحم والعياذ بالله تشبه مقام من المقامات التي يبقى الإنسان يعني تحت اللعنة والسخط طوال عمره وحياته. لماذا؟ لقبحها، لأن الله لعن أصحابها. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لمسلم، مو بأخوه شقيقة، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فيا أخت الفاضل عندك الآن طريقتين، الطريقة الأولى كل واحد تجيبينه عندك على حدة، تعالي فلان أبغاك حتى لو كان بعيد يجيك، أنت ليش قاطع أخوك، ليش قاطع أختك، وش السبب، عطني السبب. إن ذكر سبب حاولي أنك تقولي له سامح، اعفو، اصفح، تنازل، كذا. وبعدين ذكر الآخر بحق أخوه عليه بهالطريقة هذه. وبعدين اجمعيهم جميع في مناسبة عيد، مناسبة زواج، فرحة مثلا، وكلميهم ذكريهم بالله، قولي لهم ما يجوز، حرام. وبعدين هذا بينتقل بعيالكم العياذ بالله. إذا كان الإنسان أحيانا مثل هذه القضايا، هذا يورث الأولاد، إذا شافوا الآن عياله شافوا أبوهم ما يسلم على عمهم، وش يتوقع الإنسان من العيال هذول يعني يخالفون؟ سيرثون هذا الشيء، لكل قوم وارث، لكل قوم وارث، ولذلك سيرثون هذا من أبيهم، ويصبحوا يتحمل وزر هذه القطيعة ووزر عياله. لماذا؟ لأنه سنة سيئة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. شوف كيف والعياذ بالله بعض الذنوب من شؤمها أن السيئات تتراكم عليه، يحمل سيئة هذه القطيعة، وكل من قلده واتبعه نسأل الله العافية والسلامة يحمل كفلها، يحمل كفل هذا الأمر. أبو علي من العراق يقول بأنه مريض بالسكر، والسكر معه قديم، نصحه الأطباء بعدم الصيام وأن يخرج كفارة. يقول حالتي المادية ضعيفة، دفعت بعض الكفارة وبقي البعض الآخر، ما العمل؟ أخوي أبو علي بارك الله فيك وشفاك الله وكتب الله لك الأجر والثواب، وأبشر بخير، فأنت إن شاء الله على خير. هذه الابتلاءات يعني من نعم الله عز وجل التي يكفر الخطايا فيها عن الإنسان ويرفع الدرجات ويعظم الحسنات. فوالله عز وجل لا يوقع المسلم في حرج ولا ضيق، لأن الله تعالى رحيم بعباده، ولذلك قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء. وربنا جل وعلا من أسمائه الرحمن، من أسمائه الرحيم، وهذه الشريعة شريعة عظيمة ما أيضا تجعل الإنسان يقع في الخطأ، وإذا يقع في لا تدفعه إلى المشقة غير المحتملة، وإذا وقعت عليه المشقة غير المحتملة أنقذته الشريعة إلى هذا الفضاء الرحب من السماحة واليسر ولله الحمد والمنة. فيا أخو الفاضل أنت الذي دفعته الحمد لله، واللي ما تستطيع عليه ما عليك شيء، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ومتى ما أن اقتدرت أخوي أبو علي، متى ما أن حصل عندك قدرة تروح تكفر عن هذه الأيام، طلع كفارة يمين عن هذه الأيام، متى ما أن وجدت قدرة مالية، وإذا لقيت الله عز وجل وإن شاء الله بعد عمر طويل، إذا لقيت الله عز وجل وأنت ما عندك قدرة على السداد سقط عنك. لماذا؟ لأن قاعدة الشريعة العظيمة التي لا تنخرم ولا تختلف أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. أبو سالم من رأس الخيمة يقول كنت يعني أقوم الليل الساعة 3:30، جاءتني حالة إغماء، يقول نزلت على الأرض تعرقت شيء من هذا القبيل وقطعت الصلاة ورحت توضأت وجيت وأكملت صلاتي، يقول ما حكم ذلك؟ أبو سالم بارك الله فيك وزادك الله حرصا وتقبل الله منك، وقيام الليل هذا شرف المؤمن، شرف المؤمن، وهذا من هذه طريقة الأنبياء كانوا يقومون الليل، يقومون الليل، وشأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ولذلك قيام الليل شرف المؤمن ودأب الصالحين. الأمر الثاني ما جرى لك يا أخي الفاضل لا شك بأنه عارض صحي، حيث أنه يعني جاءتك شبه حالة إغماء، طبعا هذا سبق خلاص انتهى، لكن مستقبلا إذا حصل لك مثل هذا، لأن اللي جرى لك يا أبو سالم ليست حالة إغماء، هي شبه حالة إغماء، حصل عندك شيء يمكن ارتفاع في السكر، انخفاض في السكر، ارتفاع في الضغط، جلست تتعرق. كان الواجب عليك خوي الفاضل أنك ما تقطع الصلاة ما دام عقلك معك وروحك وقدرتك يعني على أنك تكمل، تكمل وأنت جالس، تكمل وأنت جالس. النبي عليه الصلاة والسلام صلى جالسا، وكان عليه الصلاة والسلام ربما يصلي جالسا ويقرأ ويطيل الصلاة حتى إذا بقي 30-20 آية قام وركع وكمل صلاة عليه الصلاة والسلام. يعني إن شاء الله ما يجي تجيك هذه الحالة، لكن مستقبلا لك ولغيرك أي إنسان في الصلاة تجي شبه حالة إغماء، تعب، إرهاق، إجهاد، يجلس على الأرض يكمل صلاته بشكل طبيعي، ما في حاجة أنه يقطع الصلاة. تقول لي لا والله أنا وصلت مرحلة خفت على نفسي، خلاص أنت معذور الحمد لله، ورحت تتوضى ونشط الوضوء، هذا نشط يعني من نفسك وكذا، وجيت وابتدأت الصلاة من جديد، ما في شيء، خاصة وأن صلاة الليل سنة، وعندنا قاعدة شرعية فقهية أنه يجوز قطع النافلة بعد الشروع فيها. يعني أنت الآن تصلي مثلا من الليل ركعتين، أثناء الركعة مثلا الأولى أو الثانية حبيت أنك تقطع الصلاة لأي عارض من العوارض، ما في شيء وما عليك إثم ولله الحمد والمنة. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ ما حكم المرأة تمنع زوجها من المصارف يعطيها أبوه؟
ما حكم ماذا؟
المرأة تمنع زوجها من شأن المصارف يعطيها أبوها متابعين.
يعني المرأة تمنع زوجها؟
أيوة نعم، ما تعطي مصارف إلا أبوه.
يعني ما تخلي يعطي ينفق على أبيه؟
أيوة نعم.
طيب إن شاء الله أبو محمد.
الله يعطيك العافية. وفي ناس على طول ما يتكلمون بالطلاق، بالطلاق أي كلام.
إيش يقولون؟
في ناس يتكلمون بالطلاق من شان عزومة، من شان أكل، من شان أي كلام يتكلمون بالطلاق.
الله يهديهم، الله يهديهم.
مرحبا
مرحبا أبو محمد. تفضل أم عمر من فلسطين.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمعت عندي سؤالين.
تفضل أختي.
السؤال الأول بدي أعرف زكاة العنب.
أي.
السؤال الثاني بدي أعرف الواحد بجوز يعطي زكاة أمواله لبنتها المتزوجة المحتاجة.
بنتها؟
لبنتها أي. المحتاجة.
متزوجة هي. إن شاء الله.
شكرا.
أهلا وسهلا. تفضل أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ عزيز؟
مرحبا يا أخي أحمد.
حياك.
أهلا وسهلا. تفضل.
عندي سؤالي.
تفضل.
السؤال الأول مثلا سلم عليك يعني سلم علي مسيحي غير مسلم، كيف يعني أرد السلام عنه؟
إذا هو سلم عليك؟
أيوة يعني غير مسلم مسيحي أو
إن شاء الله
كيف يعني هل أرد السلام أو ما أرد؟
إن شاء الله يا أحمد.
هذا السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني يعني المني من الرجل يعني هل هو ظاهر ولا نجس؟
إن شاء الله. مرحبا. طيب الأخت أم مهند من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول بأن عمتها أم زوجها وجدت مجموعة أوراق في الأرفف التي في المطبخ ومن ضمنها أوراق المصحف ممزقة تقول من سورة الأنعام أو سورة الأعراف أو شيء، تقول شاكة بأن هذا سحر، تقول يعني هذه الأوراق ماذا تفعل بها؟ أم مهند بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الحالة أنها تجد مثلا أوراق مصحف مقطعة وأوراق فيها طلسمات أو شيء من هذا القبيل، هذا دلالة على أن هناك شيء. إذا وجدت أوراق فيها خطوط ومربعات وجداول أو كلمات غريبة أو أحرف مقطعة مثلا ما يسمى بالطلسم أو خيوط أو شيء وموضوع وضع معها شيء من القرآن ومزق وأهين، هذا لا شك بأنه من فعل السحرة، قاتلهم الله، قاتل الله السحرة أينما كانوا، ولذلك هم يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ومن جملة أفعالهم أنهم يقصدون القرآن لأن هذا بأمر يتلقون الأوامر من الجن، فهم لم يصلوا إلى مرحلة السحر إلا بعد كفرهم بالله وبعد إهانتهم للمصحف وتمزيقهم له. على العموم أخت الفاضلة، بالنسبة للمصحف يجوز لها أن تحرقه، هذا الأوراق المقطعة تحرقه ثم يعني الرماد لا تلقيه في مزبلة أو كذا، لا، وإنما تذهب به وتدفنه أو تلقيه في البحر إذا كانت بلدتكم على ساحل بحري، أو تحفر له أفضل في الأرض بحيث أنه تطمئن على أن هذا لا يذرى فربما يختلط بالنجاسات، هذا الذي عليها. ولكن تنتبه إذا كانت وجدت شيء تفككه، تقرأ قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس، وأيضا إذا وجدت شيء صلب ولا شيء تحاول أن تقطع وتفصل عن بعض لأن هذا يبطل السحر بإذن الله. أم صادق من العراق تقول بأنها ذبحت أضحية قبل 6 سنوات لنفسها بقرة، تقول هل عليها شيء؟ أم صادق الله يرضى عليك يبارك فيك ويتقبل منك، أولا بالنسبة للأضحية سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم وواجبة عند بعض العلماء، هذا الأمر الأول احفظي عني يا أم صادق، ها يقولون سنة مؤكدة، هذا قول جماهير أهل العلم وواجبة عند بعض العلماء، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، ولذلك حملها كثير من أهلهم على الوجوب لمن كان قادرا على ثمنها في هذه الأيام. الجمهور يقولون سنة مؤكدة. الأمر الثاني أن الأضحية للأحياء وليست للأموات، لأن بعض الناس وللأسف يعتقد بأن الأضحية للأموات فيضحون عن الأموات وينسون أنفسهم، وهذا غلط، فالأضحية للأحياء وليست للأموات، لكن يجوز أن يشرك الحي الميت في أضحيته مثلا عند ذبحها قائلا بسم الله اللهم منك ولك، اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات، أو اللهم عني وعن أهل بيتي ووالدتي الميت أو والدي الميت أو أخوي مثلا، هالطريقة هذه. الأمر الآخر الأضحية أخت الفاضلة كل سنة الإنسان يضحي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من وجد سعة فليضحي، وحديث كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي سنويا. أقول هذا الكلام لماذا؟ لأن بعض الناس الآن يذبح أضحية واحد يقول تكفين العمر كله، وهذا غلط. أو بعض الناس يأتي إلى ناقة أو جمل أو بقرة، مثل ما شاء الله أنت ذبحتي بقرة ويذبحها يقول تكفيني هذا عن 7 سنوات أو العمر كله، وهذا غلط. البقرة والبدنة البعير ولا الناقة ولا البقرة تكفي عن 7 أشخاص عن 7 بيوت وليس عن 7 سنوات، لاحظت يا أم صادق؟ يعني بعض الناس الآن يظن بأنه تكفي عن 7 سنوات وهذا غلط، موجود كثير مجتمعات المسلمة هذا الفهم المغلوط الخاطئ. فأنت مثلا أنتم 7 بيوت جيران أو 7 عوائل مثلا يجوز تشتركون في بقرة أو بعير أو ناقة، يجوز ستة يشتركون، خمسة أربعة ثلاثة اثنين مثلا، ويجوز الشخص واحد يذبح بقرة أو بدنة، لكن يجي الثامن نقول لا. يعني لو دخل شخص ثامن يريد أن يشترك في هذا نقول له لا ما يجوز، ما يجوز. الأمر الآخر، الأصل أن المخاطب بالأضحية هو رب الأسرة، الرجل اللي الله عز وجل جعله، جعل القوام له، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أنت تقولين أبو عيالك توفي رحمة الله عليه، إذن إذا حبيتي أنت تذبحين الأمر لك، لكن يا أخت الفاضلة احرصي إذا كان عندك قدرة مالية أن تذبحي سنويا شات. طبعا الشات هذا يفضلها كثير من أهل العلم، يقول أفضل من البقرة وأفضل من الناقة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالغنم، ضحى بالغنم. بعض العلماء يذهب إلى أن كل ما كان لحمه أكثر فهو عند الله أفضل، ولذلك يقولون البقرة أفضل والإبل أفضل. لماذا؟ قال لأن اللحم أكثر، ويكون توزيع اللحم على أكبر قدر ممكن من الفقراء والمساكين. عموما إن شاء الله أضحيتك مقبولة، لكن لا تحرمين نفسك كل سنة من الأضحية. وأنت وعيالك في البيت، أنت وعيالك في البيت يجزئكم أضحية واحدة، سواء ذبحتها أنت ولا أحد عيالك تجزئ ولله الحمد والمنة. أم صادق، عفوا أم صادق أيضا في سؤالها الثاني تقول إن عقت عن نفسها، تقول قمت ووزعت على الفقراء في الشارع، هل مجزئة ولا أعيد من جديد؟ لا يا أم صادق، مجزئة بإذن الله. أنت تقولين شاكة بأن والديك ما عقوا عنك، أو مثلا قالوا لك بأننا ما عقينا عنك، قمت وعقيت عن نفسك بشات وزعتيه على الفقراء، طيب ما بالعكس هذا أفضل. الآن انتشار الفقراء المساكين المهجرين يعني المحتاجين، هذا أفضل من أن الإنسان يطبخها ويعزم عليها اللي ما شاء الله بطونهم مليئة. يعني بعض الناس أنا يتفاخر يجيب ما شاء الله الشبعانين، لا، كونك تعطينها الفقراء المساكين أفضل عند الله وأنك تعزمين عليها الأغنية والموسرين والشبعانين. لا تعيدينها بارك الله فيك، وإن شاء الله عقيقتك على ما هي عليه. أبو محمد، ها أبو محمد من دبي بارك الله فيه، يقول ما حكم المرأة التي تمنع زوجها من أن ينفق على أبيه؟ هذه ظالمة، المرأة هذه ظالمة والعياذ بالله، ومتعدية لحدود الله ومتجاوزة لحدود الأدب. كيف تمنع زوجها من أن ينفق على والديه ومن أعطاها الحق أنها تتدخل في خصوصيات الزوج وفيما فرض الله عز وجل على الزوج تجاه والديه؟ والدي الزوج مقدمين على زوجة الرجل هذا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قال يا رسول الله أوصني، قال لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وزوج وأهلك. يعني حتى لو أمراك تخرج من مالك وأهلك أطعهما. طبعا هذا فيه تفصيل، لكن أنا في هذا السياق تحديدا لما تقوم امرأة وتقول لزوجها كيف تعطي والديك، من الذي منحها الحق هذا حتى تتدخل في مثل هذا الأمر؟ الرجل له ذمة مالية مستقلة. نحن نقول لا يجوز للرجل أن يتدخل في مال زوجته حينما تنفق على والديه. إذا كان المرأة عندها مال، المرأة لها ذمة مالية مستقلة، عندها راتب، عندها تجارة، عندها شيء، ما يجوز للرجل يقول لها ليش تعطين أبوك وليش تعطين أمك، ما يجوز له. ومن الذي منحه الحق؟ إذا رأى زوجته تبذر في المال نعم نقول تدخل لأنك مسؤول عنها، لكن تعطي أمها الفقيرة وتعطي أباها الفقير ما يحق للزوج أن يتدخل، هذا مالها الخاص، هذا ماله، هذه ذمتها المالية. ولذلك أختي الأخ الفاضل ما يجوز، ويجب على المرأة تتقي الله. لكن إذا كان هذه المرأة دفعها هذا الأمر أن زوجها مقصر معها في النفقة الواجبة، نقول لها لا تروحين تعالجين الخطأ بالخطأ والغلط بالغلط، لا، قولي لها اتق الله، أنا بعد لي حق مثل ما لوالديك، مثل ما لوالديك حق، أنا بعد لي حق أنفق علي. إذا كان، وفي الغالب أن الرجل اللي كريم مع والديه 100% مثل ما يقولون كريم مع زوجته، كريم مع زوجته، خلصنا. الله المستعان. أبو محمد باقي لك سؤال، غدا الجمعة أظن عندنا برنامج، نعم غدا ما نستطيع، غدا الجمعة إن شاء الله يوم الأحد بإذن الله أبو محمد. سؤالك الثاني، أختي أم عمر من فلسطين أعتذر منك أيضا، والأخ أحمد من عمان، إن شاء الله يوم الأحد نجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.